ويحدثونك عن الغلو، الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن ظاهرة الغلو في المديح عند أصحاب الإبانة والفيوشيين باتت جلية وواضحة ولها نماذج كثيرة، هذا مع تظاهرهم بإنكار الغلو ورمي أهل السنة به، مع إنكار أهل السنة والجماعة الغلو على من صدر منه. وبالمقابل لا نعلم لمن أشرنا إنكارا لما يحصل بين أوساطهم من غلو وتجاوزات في المدح أو القدح، ولكن الذي يعنينا في هذا الجزء هو غلوهم في المديح، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بغلوهم في التجريح. وأنا أعتبر هذه المادة نصيحة وتذكيرا لهم لعل الله عز وجل أن ينفعهم بها. ما يحصل من بعض المحبين من غلو، إن مسألة الغلو في المديح لمن لهم فضل وعلم هذا وارد من قديم وحديث، وما دام والإنكار حاصل وعدم الرضا بالغلو واقع فلا يحمل الممدوح تبعة ما يقال فيه، ولكن في حالة الرضا وعدم الإنكار هنا يكون الانتقاد والتشنيع على صاحبه، فكم غال بعض أتباع الأنبياء في الأنبياء والمرسلين، فقد قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت جارية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فنهاها رسول الله عن ذلك. وهكذا من أقوال قيلت في الصحابة ومن بعدهم، ومن ذلك أقوال قيلت في الإمام ابن باز وابن عثيمين والألباني والوادع وغيرهم فأنكرت على أصحابها، ومن ذلك أقوال وأبيات قيلت في شيخنا العلامة يحيى ابن علي الحجوري حماه الله فأنكرها على أصحابها وتوب أصحابها فتابوا من ذلك. وإنك لتعجب توالي القوم على ذكرها والتعيير بها بعد توبة أصحابها وبعد إنكار الشيخ لها، وحجتهم في ذلك أنها قيلت بين يدي الشيخ حماه الله، وقد بين الشيخ عذره في ذلك وأنه لم يتنبه لها، فإنه غالبا يكون منشغلا بالنظر في الأسئلة أثناء قراءة القصائد، وأوضح هذا بنفسه حفظه الله تعالى.
هذا رجل أخطأ وتراجع عن هذه الكلمة، حصل في غلو، والشعر والشعراء يكون الشعر له نزوة وما إلى ذلك، وبعضهم يقول الشعر عذبه أكذبه، نحن نقول الشعر عذبه أصوبه وما إلى ذلك، نعتقد الحق والله من دين به. هذا خطأ من أوسع أودية الأباطل، الغلو في الأفاضل كما هو معروف من كلام المعلم رحمه الله. هذا ديننا واعتقادنا، بغض الغلو وبغض الإدراء وبغض المخالفات وبغض الكلمات الشاردة عن الحق، وأننا ننصح أنفسنا بملازمة الحق قولا وفعلا، ونعتب على من يقول الشعر أعذبه أكذبه، نقول هذا ما هو صحيح، بل أعذبه أصوبه، ويجب تحري الحق فيه والعدل فيه والإنصاف فيه، يجب تحري الحق فيه للشعر والنظر. الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، والله عز وجل يقول وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فأنا أبغض الغلو في، ولست أهلا لأن يغلى في، ما والله أرضى بذلك، وأبغض الغلو في الصالحين وأبغض الغلو حيث كان، هذا من عقيدة أهل السنة ودعوتهم. وكم لنا ولله الحمد في من أشرطة في تحذير من الغلو وأهله والباطل وأهله، كل ذلك ديننا واعتقادنا تديننا الله. فلا أقر المبالغة، ولست إمام الثقلين، وأنا أدرس إخواني وأقوم بمجهود، أسأل الله أن يكتب الأجر والمثوبة وأن يغفر الزلل والخطل. وتلك المقولة أنكرناها وننكرها على غيره ممن زل، وإخواني الذين يرون، وأنا أراجع بعض القصائد يرون كم أحدث من بعض الكلمات حتى فيها والله ما ربها بعضها، أقول تركها حتى ما فيها غلو، مع ذلك قشرت هذا تجنبا، دع ما يريبك لا ما لا يريبك، لا يحتاج إلى هذا وما إلى ذلك. والشعراء الشعر بعضهم له نزوة كما يقال، ربما تطفح عليه بعض الكلمة أو ما إلى ذلك، ثم إن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات قد تراجعوا عنها، هم أهل سنة وتراجعوا عنها تركوها. وأنا ما أنا إمام الثقلين، أنا مدرس طلابي، وبعض الكلمات قد تقرأ أنا أكون مشغولا بالأوراق، مشغول بالمستأذنين، مشغول بأشياء، والله بعضهم ما انتبه لها، كمل قصيدة وراح. وإن نبهت، إن انتبهت لها أو نبهت عليها نبهت عليها.
وأنا أشهد شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة أنني كنت في دماج إذا عرضت على الشيخ قصائد لي فيها مديح له حفظه الله أنه يشطب عليها بقلمه، فلما رأيت كراهيته لذلك التزمت بترك ذلك في قصائدي. وإليك توة من حصلت منه عبارات فيها غلو في شيخنا يحيى حماه الله تعالى، هذا أبو زيد الحجوري الذي قال في شيخنا يحيى الحجوري في سياق قصيدته فيها ثناء على شيخنا يحيى ويستنكر حملة عبد الرحمن العدني رحمه الله على شيخنا، فقال: ماذا تنقم من عالمنا وإمام الثقلين اليمني؟ ولما قيلت أشار الشيخ على الشاعر بحذفها والتوبة منها ففعل، فلما رأى أنها استغلت نشر قصيدة بصوته يقول فيها:
يا من لغير عيوبنا لا يبصر، وبغير ذم دعاتنا لا يذكر، أنا تائب أنا تائب أنا تائب أنا تائب عن كل ما تستنكر، أنا تائب عن ذلك البيت الذي سبق التراجع عنه إن لم تشعر، مرقت علي عبارة يا ليتني ما قلتها أو ليتكم لي تعذر، والشيخ يحيى أشر لي حينها لكنه ستر الذي لم تستر، وليستتاب فتبت دون تردد، وعن التراجع للعلوم استفسر، ولعله لا زال في طياتها يا من لغير ذنوبنا لا يذكر، أنا تائب يا قوم هل لي توبة أم إنكم لي بالقنوط تبشر، أنا تائب من ذلك البيت الذي أنتم به للانتقام تبرر، وعلى المشايخ تهجمون به ومن دار الحديث به هناك تحذر، أنا تائب يا رب فاغفر زلتي أولست غفارا لمن يستغفر، غفرانك اللهم مهما تعاظمت زلاتنا لا زال عفوك أكبر، والشيخ يحيى ناصحا مثل اسمه قاس ووثاب على من غير.
ومع ذلك كله لا يزالون يذكرونها ويعيرون أهل السنة بها، فنشر قصيدة أخرى يقول فيها: أنا تائب متراجع مستغفر من ذلك القول الذي يستنكر، ولقد نشرت تراجعي من فترة وأنا عليه تائب مذ أنكر، إن لم تكن لي توبة يا حسرتي أو كان لي ناشدتكم لي بشروا، أنا ما تعمدت العبارة ويحكم، والشيخ يحيى فوق ما تتصوروا، مرقت علي أشار لي في حينها وأبان لي الذنب الذي لم تستر، وليستتاب فتبت يا من لم يزل بعبارتي للطعن فيه يبرر، أخطأت يا من ينكرون خطيئتي ولشيخنا بها للخلاف يجرجر، وعلى يديكم سوف أعلن توبتي إن كان شرطا للشتائم وفروا، أنا تائب يا أمة الإسلام من تلك القصيدة حولها يتآمر. وهذا أبو مسلم الحجوري الذي قال ذلك البيت: لو ذوبوه لذاب لحمه سنة ولصار آيات الكتاب الباقي. قال: إنما أردت بذلك البيت شدة تمسك الشيخ حفظه الله بالكتاب والسنة وعزوفه عما خالفها، وذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، ونظرا أن هذا البيت قد سبب معنى خاطئا قد استغله بعض المفتونين للطعن في دماج وفي الشيخ يحيى حفظه الله، فأنا أتراجع عنه وأستغفر الله وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. كتبه مسلم أحمد ابن محمد ابن الحسين الحجوري الزعكري في دار الحديث بدماج في 2 ربيع 1430 للهجرة. وهذا شيخنا الفاضل عبد الحميد الزعكري يقول كما في مقدمة كتاب الخيانة الدعوية حجرة عثرة في طريق الدعوة السلفية في الطبعة الثانية: ثم ما كان من البيتين اللذين انتقدا، ثم ذكرهما وقال: فنحن راجعون عنهما وقد حذفناهما من الطبعة مع العلم أن القائلين لهما قد رجعا عنهما أيضا، إلى أن قال: وكان ذلك ضحى يوم الجمعة في 28 ربيع 1430. وهذا أبو مالك الجبجبي حفظه الله الذي كان نقل عن رجل عامي محب للسنة وفقه الله قوله: لولا أن النبوة قد ختمت لقلت أن الشيخ يحيى نبي. أخرج بيانا صوتيا يتراجع فيه عما كان نقله.
فأنا تكلمت بهذا الكلام ونقلته عن عاقل إن حفظه الله لا من باب الإقرار، وإنما كان قصدي أن من جلس مع الشيخ يحيى حفظه الله تغير نظرته. فبما أن هذا الكلام يحمل يعني معاني غلط نعم لا نعتقدها، فنحن نتوب إلى الله عز وجل منها نعم، ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل غلط وقعنا فيه.
وقد أنكر ذلك عدد من المشايخ والدعاء وعلى رأسهم شيخنا يحيى حماه الله وعدد من المشايخ حفظهم الله. فالخلاصة أنني لا أعلم إلى الآن كلمة فيها غلو في الشيخ يحيى أو في غيره من المشايخ لم ينكرها أهل السنة ولم يرجع عنها أصحابها، بخلاف ما سنذكره فكله مما لم نعلم لأصحابه رجوعا ولا إنكارا له. ولذا من علم أن نموذجا مما سأذكره إن شاء الله قد رجع عنه أصحابه وأنكروه فليفدنا حتى لا نذكره مرة أخرى، وحتى نحذفه أيضا من هذا الموضع لكي لا نعيرهم بما تابوا منه وما أنكروه، والله المستعان. فيكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. لماذا يرمينا خصومنا بالغلو؟ يرمينا خصومنا بالغلو لعلمهم بكراهية الناس للغلو، فهم يرمون أهل السنة به لبغية التنفير، ولأن العامة والخاصة ينفرون من الغلو وأهله. فكابر الخصوم في وصفهم لأهل السنة من علماء ومشايخ ودعاة وطلبة علم وعامة بالغلو ليصرفوا الناس عنهم، ولكن لما لم يكن الأمر على حقيقته بل مجرد دعوة لم يكن لذلك الوصف أثر كبير، فهو وإن أثر على بعض الناس لكن قد سلم الله من أراد له السلامة. ومن نظر وتأمل فيما يقوله الخصوم من قرب وربما تقرر لديه العكس من ذلك فوجد السكينة والهدوء والتواضع وملازمة العدل مع الصديق والعدو، هذا في الأصل والغالب. ومن شذ عن ذلك فهو في حكم النادر، والنادر لا حكم له. والواقع أنهم قد ابتلوا بما شمتوا به غيرهم، وقد جاء في الأثر لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليه، رواه الترمذي وحسنه وفي تحسينه نظر كما قاله الألباني رحمه الله تعالى، إلا أن معناه ليس ببعيد. غلو أصحاب الإبانة والفيوشيين في المدح. أولا الغلو في محمد الإمام هداه الله. يقول أبو المنذر التهامي في محمد الإمام: اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، ليس بفض ولا غليظ ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. إلى أن قال: تكلم الشيخ عبيد الجابري في مسألة من المسائل فقال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، أي هذا كلام الجابري في الإمام، فلم يرد عليه بشيء بل وعذره في ذلك، وعند موته ترحم عليه ودعا له وأثنى عليه ثناء عطرا. وهنا وقف. لماذا لم يتعامل مع أصحاب دماج الذين نصحوه برفق ولين كما تعامل مع الشيخ عبيد الجابري الذي عرض بكفره كما سبقت الإشارة إليه؟ ثم يتابع هذا الكاتب قائلا: وتكلم عليه الشيخ ربيع المدخلي فلم يرد عليه بشيء، تكلم عليه بكلام شديد بدعه وحزبه وأمر بهجره وهجر من تعصب له، قال: فلم يرد عليه بشيء بل وعذره في ذلك، وربما إذا مات قبله دعا له وأثنى عليه. ونقول هنا كما قلنا قبل: إذا كانت هذه هي أخلاق محمد الإمام التي تذكرها وأنها مشابهة لأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لماذا لم يكن هذا تعامله مع أهل السنة من أصحاب دماج؟ لكنها الحكمة أينما يريد، والغلظة والفظاظة أينما يريد. فقد كانت حكمته مع هؤلاء حكمة إجبارية يتطلب الوضع لها. قال: فلم يرد عليه بشيء بل وعذره في ذلك، وربما إذا مات قبله دعا له وأثنى عليه أيضا كما فعل مع سابقه. وهذا نصر بن محمد الإمام أصلحه الله، يقول هذه الكلمات بين يدي والده محمد الإمام، ولا نعلم له نكيرا لذلك ولا نعلم لأحد منهم أيضا نكيرا.
فأشكر جزيل الشكر وأسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. المجتهد الكبير والمفسر النحرير ونسيج وحده بالحكمة والفقه في الدماء والفتن والنوازل. المجتهد الكبير والمفسر النحرير ونسيج وحده بالحكمة والفقه في الدماء والفتن والنوازل. بين يدي آبائنا وإخواننا في هذه الدار المباركة التي تعتبر منبعا غزيرا للأمة وتعتبر وريدا أصيلا لبلادنا اليمن الميمون، فله الحمد والمنة. وأشكر جزيل الشكر لدرة اليمن ومفخرة هذا الزمن والدنا وشيخنا حفظه الله ورعاه الذي أقام الله على يده الحكمة والحلم في غابر الأزمان، فحقن الدماء وحفظ الأبدان وأمن الأوطان، فحقن الدماء وحفظ الأبدان وأمن الأوطان، فنال ما نال من الخير والفضل والإحسان من ربنا الكريم الرحمن.
يتبع إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني